أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم نعيش بعض أحداث فترة ما اصطلح عليه بالغيبة الصغرى للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفترة التي ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا بأنها كانت تتجاوز حدود 70 سنة، بل إنها بحسب التقدير العام بمعدل 70 سنة من عمر وحياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفترة الزمنية كان فيها مجموعة كبيرة من الأحداث، من النشاطات التي قام بها الإمام والتي أسس لها وأرسى دعائمها لأجل الانطلاق نحو عصر الغيبة الكبرى. في الحلقات السابقة استعرضنا أنه من جملة، بل من أبرز ما قام به الإمام في هذه الفترة، هو تعيينه لمجموعة من الأفراد ليكونوا بمثابة السفراء والوكلاء والنواب عنه، لأجل أن يكونوا جهة الاتصال والتواصل بينه وبين الأمة. تحدثنا عن السفير الأول، وتحدثنا عن السفير الثاني بشيء من الإيجاز، وصل بنا الحديث والكلام إلى السفير الثالث. فمن هو السفير أو الوكيل الثالث للإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة الصغرى؟ هو الشيخ الجليل القاسم الحسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي، وهذا نسبة إلى أنه من بني نوبخت. كان هذا السفير وهذا الإنسان من الشخصيات البارزة والمعروفة والمشهورة بين الناس، وكان هذا الإنسان قبل أن يتولى النيابة والوكالة عن الإمام المهدي عليه السلام كان وكيلا عن وكيل الإمام وسفير الإمام الثاني الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، محمد بن عثمان. فكان يشرف على أملاكه، يقوم بدور الوساطة بينه وبين الزعماء، زعماء القبائل، في نقل أوامر وتعليمات الإمام المهدي وكل أخباره التي لا يعرفها الناس، وهي الأخبار السرية. نظرا إلى كون هذا السفير جديد على الحياة الإسلامية قياسا بالسفيرين السابقين، لذلك لابد من أن يؤسس السفير الثاني دعائم ومشروع هذا السفير الثالث للأمة. علمنا نحن مسبقا أن السفير الثاني دامت سفارته للأمة عن الإمام ما بين 40 إلى 50 سنة. من خصوصيات هذا السفير السابق، أي السفير الثاني، مع والده أنه كان من الأشخاص المعروفين منذ زمن الإمام الهادي وزمن الإمام الحسن العسكري. السفير الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي لم يكن، على الرغم من شهرته ووثاقته ومعروفيته بين الناس، لكنه لم يكن يحظى بتلك الدرجة التي كان عليها من سبقه من السفراء. لذلك احتاج الأمر من الإمام المهدي عليه السلام ومن السفير الثاني بالتحديد إلى أن يؤكدوا وثاقته ونيابته عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأنما يحتاج السفير الثاني إلى ذلك من أجل أن تعيش الأمة حالة الوثوق بهذا السفير، نظرا إلى أنه كان هناك الكثير من الأشخاص ممن ادعوا السفارة الكاذبة زورا وبهتانا عن الإمام المهدي عليه السلام. لذلك كان هؤلاء السفراء الأربع من جملة ما يؤشر إلى أنهم هم السفراء الحقيقيين للإمام وجود بعض الكرامات والمعجزات، وأن كل سفير هو الذي كان ينص على السفير الذي من بعده، والسفير الذي من بعده ينص على السفير الذي يتلوه، فالأول ينص على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، وكما سنرى أن السفير الرابع هو الذي أعلن للأمة أنه قد انتهى عهد السفارة وانتهى عهد الغيبة الصغرى لتبدأ من بعده عصر، أو يكون بداية عصر ما سمي بالغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام، وأنه ليس هناك أي وكيل أو سفير خاص عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كيف شيد السفير الثاني أركان توثيق السفير الثالث؟ بحسب ما أشارت الروايات إلى أنه أقام أبو جعفر أي السفير الثاني محمد بن عثمان مقامه قبل وفاته بسنتين أو ثلاث سنين، أي جاء السفير الثاني وأخذ ينص ويؤكد على وثاقة السفير الثاني قبل وفاته بسنتين أو ثلاث سنوات، وجمع الناس الخلص وقال لهم هذا الحديث: إن حدث علي حدث، أو إن حدث علي حدث الموت، فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح، فقد أمرت، ولاحظ معي هذا النص، فقد أمرت، إلى أنه ليس هو الذي من يعين، إنما هو يؤمر من شخص الإمام المهدي عليه السلام، فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه. وفي رواية أيضا أنهم سألوه إن حدث أمر، يعني سأل الناس السفير الثاني: إن حدث أمر لك أو توفاك الله سبحانه وتعالى، فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي، والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عليه السلام، والوكيل له والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت. إذن هذه الكلمات التي صدرت من السفير الثاني أمام الناس وفي الوقت الذي كان يحظى فيه بدعم وتأييد ووثاقة الأمة، لابد أن تكون كلماته مصدر ثقة لهؤلاء الناس وهؤلاء الأشخاص ممن سمعوا منه أنه مأمور بتعيين شخص بديل عنه إن رحل عن هذه الدنيا. وبهذا نال السفير الثالث هذه الوثاقة وحظي بهذا الدعم الكبير من قبل الناس. قلنا بأنه لم يكن السفير الثالث بدرجة السفيرين السابقين لأسباب، منها أن من سبقه من السفراء كانوا امتداد لخط السفارة منذ الإمامين الهادي والعسكري. لذلك هذا كما أشارت الروايات التي أو الوثائق التاريخية التي بين يدي، أنه لم يكن الحسين بن روح قد عاش تاريخا حافلا وزاهرا بإطراء وتوثيق الأمة عليهم السلام كالتاريخ الذي عاشه السفيران السابقان حتى قبل توليهما للسفارة. من هنا احتاج أبو جعفر السفير الثالث الثاني من أجل ترسيخ فكرة نقل السفارة إلى الحسين بن روح وتوثيقه في نظر قواعده الشعبية الموالية لخط الأمة عليه السلام أن يكرر الإعراب عن مهمته في إيكال الأمر إليه، كما ذكرت في نصين وفي غيرها من النصوص التي تشير إلى أن السفير الثاني كان يكرر في كل مجلس يجلس فيه أمام خاصته وأصحابه، يكرر عليهم أنه مأمور بتعيين السفير الثالث أبو القاسم الحسين بن روح سفيرا ووكيلا عن الإمام المهدي من بعده، وبين يدي الكثير من الوثائق التي أبرزها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الغيبة، وهي نصوص من السفير الثاني يشير فيها إلى وكالة ونيابة السفير الثالث رضوان الله تعالى عليهما. حتى أنه بالمراجعة إلى هذه الوثائق التي تشير إلى أنه هذا السفير الثالث لم يكن بتلك الدرجة التي كان عليها السفيرين السابقين، أنه لم يكن يتوقع أحد من الناس أن يكون القاسم أبو القاسم الحسين بن روح هو السفير الثالث، ولذلك كانت الأذهان مصروفة إلى شخص آخر اسمه جعفر، وكل الأمة كانت تتوقع أن يكون جعفر بن أحمد هو السفير الثالث. ولكن السفير الثاني لأنه مأمور، ولأن الأمة تلتزم بما يأمر به السفير الثاني لكونه لا ينطق من عند نفسه ولا يعمل وفقا لأهوائه، وإنما يأتي بكل ذلك من عند الإمام المهدي عليه السلام، عندما يأتي جعفر بن أحمد إلى السفير الثاني وعندما كان على فراش الموت يسأله عن السفير من بعده يشير إلى أبي القاسم الحسين بن روح، فيلتزم جعفر بن أحمد على الرغم من أن كل الأنظار كانت موجهة إليه، يلتزم ويبجل ويحترم هذا الأمر الصادر عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. دامت سفارة السفير الثالث بحسب الروايات حوالي 20 سنة، وبهذا أيضا يفترق عن السفير الثاني الذي دامت سفارته ما بين 40 إلى 50 عاما على اختلاف الروايات. هنا لابد في ختام الحديث أن نشير إلى بعض ما ورد على لسان الإمام المهدي عليه السلام مما يشير إلى وثاقة وعظمة هذه الشخصية. فكان أول كتاب تلقاه من الإمام المهدي كتاب يشتمل على الثناء عليه ومشاركة الحملة التي بدأها، أي أن الإمام المهدي عليه السلام شارك السفير الثاني في الحملة الدعائية التي أطلقها السفير الثاني من أجل ترسيخ دعائم وكالة وسفارة السفير الثالث. في هذا الكتاب الذي يذكره الرواة عن الإمام المهدي عليه السلام، والذي كان بمثابة انطلاق في الخطوة الأولى له على طريق البدء بالعمل والمهمة الموكلة إليه، والتي فيها دعاء من الإمام المهدي عليه السلام له، يقول الإمام طبعا: عرفه الله الخير كله ورضوانه وأسعده بالتوفيق، وقفنا على كتابه وثقتنا بما هو عليه، وإنه عندنا، إذن كلام من الإمام بحق السفير الثالث، وإنه عندنا بالمنزلة والمحل اللذين يسرانه، زاد الله في إحسانه إليه، إنه ولي قدير، والحمد لله لا شريك له، وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه الرسالة وردت إلى الحسين بن روح عن طريق السفير الثاني، والتي تحمل بعضا من المضامين التي تشير إلى ثقة هذا الإنسان عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا السفير الثالث بقي مطلعا ومتحملا لأعباء الرسالة والنيابة والوكالة حتى التحق بالرفيق الأعلى وتوفي في حدود عام 326 للهجرة، ودفن في منطقة في النوبختية، وفي الدار كما تقول الروايات في الدار الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي. وكما هو معلوم أن قبره اليوم في بغداد مشهور ومعروف، يقصده الزوار للبركة وللذكرى التي يمكن أن تنفع الإنسان في العلاقة ما بين هذا السفير والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فسلام على هذه الشخصية العظيمة التي تولت أمر الوكالة والسفارة عن الإمام المهدي عليه السلام، وتشرف بهذه المسؤولية العظيمة، وقام بأداء وتحمل مسؤوليته على أفضل وجه ممكن، إلى أن رحل إلى ربه وقد سلم أعباء السفارة إلى السفير الرابع والأخير من سفراء الإمام المهدي عليه السلام. فمن هو السفير الرابع؟ وما هي وثاقته؟ كيف عاش وكيف توفي والتحق بالرفيق الأعلى؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.